بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله في ذكر أسباب دخول النار من النوع الثاني، وهو الذي لا يقتضي خلوداً فيها، السبب الثالث أكل الربا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقد توعد الله تعالى من عاد إلى الربا بعد أن بلغته موعظة الله وتحذيره، توعده بالخلود في النار، فقال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا من الأسباب المقتضية لدخول النار. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه، فهذا ملعون أيضا، مطرود من رحمة الله، مع كونه متوعدا بالنار فهو مطرود من رحمة الله، وأيضا محذر ومهدد بحرب الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وما أكثر الذين يأكلون الربا من المسلمين والمسلمات، يريدون زيادة لأموالهم بغير جهد ولا تعب، فهذا يقول مثلا: يا فلان سلفني مليونا، فيقول: لا أنا كيف المليون هذه، يمكن أحتاجها، يمكن كذا، سلفني وأنا أرجعها، يعني إن شاء الله بعد 6 شهور 1,200,000، فيعطيه، هذا ربا. لكن لو قال: يا فلان أعطني 1,000,000 وأمهلني إلى 6 أشهر، قال: أنا في حاجة لها، قال: أبشر إن شاء الله، فأعطاه 1,000,000. بعد 6 أشهر رد 1,000,000 وقال: هذه 200,000 مني. قال: لا، قال: والله تأخذها، جائز، هذا جائز، لأنها عطية منه ليست مذكورة عند الاستدانة، لكن لما يقال يعني أعطيني مليونا يقول لا أنا محتاج لها أنا كذا، سأرد لك مليون ومئتين، فيقول خذ. إذن هذا وقع في الربا، وقع في الربا. وهكذا فلان قال أعطني مليونا ثلاثة مليون وأنا إن شاء الله يعني أسددك بعد سنة، وكل شهر سأعطيك 20,000، وتصور على أنه يعني في تجارة، هذه ما هي تجارة، هذه هذا ربا، هذا ربا. التجارة يقول يا فلان هل عندك مال تحب أن أتاجر فيه وأكون أنا وأنت بالنص مثلا، فيقول نعم، هذه 5,000,000 تاجر فيها، ويحصل الاشتراك في الربح والخسارة على حسب النسبة التي بينهما، اتفقا على النصف، اتفقا على النصف، وأن تكون هذه الأرباح كل شهر مثلا، الشهر الأول ربحوا 200,000، 100 لصاحب المال و100 لمن؟ للعامل. الشهر الثاني 300,000، 150 150. الشهر السادس 400,000، 200 200. وهكذا الشهر العاشر 150 و50. الشهر الحادي عشر حصلوا 10,000 الربح، 5 ب5. الشهر الثاني عشر ما حصلوا شيئا، ما في ما بقي لرأس المال، فهذا ليس له ربح وهذا ليس له شيء من جهد العمل. الشهر الذي يليه خسروا من رأس المال 100,000. رأس المال كم هو؟ قلنا 5,000,000، 100,000. فكيف يشتركان في الربح والخسارة؟ صاحب المال يتحمل 50 والعامل يتحمل 50,000. ما يقول طيب أنا الإشار تعبت، طيب تعبت لكنك ما ربح، ما ربحتنا، خسرتنا. فالشاهد هذا يسمى عند أهل العلم بالمضاربة. أما خذ فلوس وكل شهر 20,000 15,000 وبعد سنة سأرد لك المال الذي استدنته منك، هذا ربا، فاحذروا رعاكم الله. وهكذا مثلا يقول في تجارة وكل شهر تستلم كذا، كل هذا من أساليب ربوية، لكن إذا كون بالنسبة ويكون في تجارة معلومة ويشتركون في الربح والخسارة. وهكذا الحذر من الدخول مع الشركات الوهمية عبر الإنترنت، الشهر الأول أعطوك، الشهر الثاني أعطوك، الشهر الثالث أعطوك، هذه العطيات الشهر الأول الثاني الثالث، يعني بالنسبة للمال الذي أعطيتهم هو جزء يسير، بعد سنة قالوا فلست الشركة، وين تطالب؟ تطالب من؟ فهذه كلها رعاكم الله من الدخول في الأشياء المشبوهة، البعد. فالمسلم الواجب عليه الحذر. هكذا أيضا الذين يبيعون الذهب، يأتي شخص أن صاحب ذهب، افتراضا نقول أخوك مثلا يشتغل في الذهب، ذهبت إليه وقلت له يا فلان أنا أريد يعني خواتيم وهكذا بعض الأشياء، قال سأل خذ يا أخي، طيب بس قال فلوس، قال يا أخي أنت كلك فلوس، ما عليك، خذ الذي تريد وسدد متى ما شئت. يجوز هذا؟ ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا ربا. أخي ما يجوز، أبوك ما يجوز، ابنك ما يجوز. بيع وشراء لابد يدا بيد، يدا بيد. نعم، تريد مثلا تسلفه، سلفه مالا ثم يشتري منك وتسجل عليه الدينش فلوس أنك دينته إلى يده مليونا مليونين. نعم، هذه خارجة عن البيع والشراء. وبعدها إذا دينته المليون والمليونين وراح وخرج واشترى من المحل الثاني، لا تزعل، لا تغضب. وهذا يفعل أحيانا بعض أصحاب الذهب، فيأتي الشخص يشتري منهم يكون زبونا ومعروفا عندهم، فأخذ بكم هذه تطلع؟ هذه قالت تطلع بمثلا 4,300,000. نعم، قال أن يعني ما هي متوفرة كاملة عندي، الموجودة عندي الآن 3,500,000. قال سهل، أنا سأعطيك الآن وسهل، أنت بعدين سددني. ويخرج له من الدرج 800,000 ويقال له استلم. فلو استلمها وقال له جزاك الله خيرا، أنا سأشتري من المحل الذي بجوارك، هل سيرضى؟ ها؟ هل سيرضى؟ ما سيرضى. يقول له تعال تعال، أنا قلت أنا أعطيك عشان تشتري من عندي. فإذن هذا كله تحايل، هذا هذا من التحايل. نعم، فإذن لابد أن يكون يدا بيد. فإذا قال الشخص مثلا أنا عندي امرأة مقعدة، امرأة عجوز تريد خاتما، تريد شيئا بس تريد تنظر فيه، وصعب أني آخذها إلى المحل، وصعب أن آتي بصاحب المحل إلى البيت، فكيف تفعل؟ الطريقة أن تذهب تأخذ الذي تريد، تقول له أنا سأعرض على أمي، على جدتي الشيء الذي توافق عليه. قالت أنا أريد هذا، تقول لا طيب تبغى تلبس، قلنا لا خلينا نرجعه نتفاهم مع البائع، فتأخذ جميع الذي أخذته وتذهب للبائع وتقول خلاص هذا ما أريده، هذا الذي نريده الآن، هذا بكم؟ يزنه وقال لك هذا قيمته 30,000 40,000، تقول استلم هذه 40,000، هي دم بيد. فلهذا يحذر الإنسان من المعاملات الربوية. يحصل أيضا عند كثير مثلا عند الباعة في المحلات، هو عن غفلة. يعني مثلا نقول شخص جاء اشترى شخص منه بضاعة 5,400، أو 5,600، فأعطاه 6,000، طيب باقي عنده كم؟ باقي 400 للمشتري يرجعها. فإن قال المشتري خلاص هي لك، أو قال الآن ما عندي صرف، قال خلاص خلها عندك أنا أرجع لها بعدين، ما في مشكلة. فإن قال له انتظر أنا سأذهب أشوف عن جاري هل عنده صرف ولا لا، فذهب إليه ومعه الألف أو معه 500. فقال: يا أخي أبغى فكة 500. قال فتش، قال: يا أخي ما فيش عندي، ما فيش عندي إلا 400. خلاص خذ 500 وتل 400، والمئة جيبها بعدين، هذا ربا، هذه الطريقة ربا، لأنه لابد يد بيد مثلا بمثل، تعطيه 500 ويعطيك 400 وتبقى 100، هذا ربا. طيب إيش الحل؟ الحل هات 400 وتبقى دين عندي، إن شاء الله أنا لقد وجدت يعني فكة سأردها لك. بهذه الطريقة يتخلص من المعاملة الربوية. والربا يكون في الذهب وفي الفضة وفي هذه الأوراق النقدية، ما يحصل بالصرف وما الصرف، فينبغي للشخص أن يتحرى. الآن تحصل مثلا شيء، يقول شخص: أنا مالي عند الصراف، يأتي يتصل عليه يقول: 2 مليون هذا يمني حولها سعودي، وبعد أيام يقول: عندك سعودي صرفها وحول لفلان، وهكذا. الآن هذا الصراف هو وكيل، هو بائع، هو مشتري، إيش هو؟ فالطريقة التي فيها الورع أنك لا تفعل هذه. الآن واحد يتكاسل يقول: يعني أحتاج أني أنزل للصراف. لابد تعلم يا أخي أنك إذا ما تعبت الآن ستتعب غدا، غدا حساب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: قمت على باب الجنة فرأيت عامة آلي المساكين، وأهل الجد محبوسون، أصحاب الغنى يسألون: من أين اكتسبت وفيما أنفقت؟ فالذي ما يريد يتعب الآن في الحسابات سيتعب غدا، سيتعب غدا، فالحساب شديد يا عبد الله. فاتق الله عز وجل في نفسك وتجنب مثل هذه الأشياء. هكذا أيضا في الحوالات، يأتي الشخص محول له مثلا 1000 سعودي أو 1500، تحول بالسعودي ويأتون يستلمها يمنيا، هذا ما يجوز. محول سعودي يستلمها سعوديا، هكذا. نعم. طيب، أو مثلا يقول له الصراف: تبغاها يعني 1500 ولا أصرفها لك؟ قال: أصرفها. غلط، استلم أولا ثم قل له اصرف. يعني بعض الناس يقول لك: يعني ليش هذا؟ هذه أحكام شرعية، أنت مسلم استسلم، لا تقل لماذا، الواجب الاتباع. بلال رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني جيد، نوع جيد، أتى بصاع. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: من أين لك هذا التمر؟ يعني تمر جيد. قال: يا رسول الله، كان عندي تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع من أجل أن أطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أوه، عين الربا، هذا عين الربا. طيب إيش الحل؟ الحل قال: بيع تمرك. تبيع تمرك، أول شيء بيع بيعا مستقلا، ثم اشتري به. تبيع تمرك ثم إيش؟ تشتري به. مثل هذا يحصل في الذهب، شخص عنده ذهب مستعمل ويريد ذهبا جديدا. الذهب المستعمل مثلا هو 20 جراما فيريد ذهبا جديدا بنفس القيمة، هو سيعطيه جديدا، هل ستكون نفسها 20 جراما أو سيدفع فارقا؟ سيدفع فارقا. طيب إيش يفعل؟ نقول له بع ذهبك المستعمل أولا، استلم فلوسك، استلمت أنت بعدين بالخيار، أحببت تشتري من عند هذا اشتريت، تشتري من غيره تشتري، تزود تزود. أما ذهب بذهب لابد مثلا بمثل، سواء بسواء. نعم. فالربا يجري في الذهب وفي الفضة وفي التمر وفي البر وفي الشعير وفي الملح، 6 أصناف جاء بها الدليل. ثم اختلف أهل العلم في غيرها هل تلحق بها أم لا تلحق، واختلفوا في الأشياء الملحقة بها، والسبب في ذلك اختلافهم، السبب في ذلك هو اختلافهم في العلة التي من أجلها جرى الربا في هذه الأصناف 6، فلهذا اختلفوا. والأقرب والله أعلم هو اختيار شيخنا الإمام الوادي رحمه الله أن الربا يجري في هذه الأشياء 6 فقط، أما في غيرها فلا. وقد صنفت في الربا مصنفات، فلهذا يحذر المسلم من الربا. وهكذا أيضا الربا الآن منتشر حتى في أوساط النساء جهلا منهن أو لقصد تكثير المال. الآن مشاريع، مشاريع خياطة، مشاريع كذا، التي تساهم بكذا، لها في الشهر كذا ولها في السنة كذا، يعني مبالغ محددة مدفوعة، يعني تربح ما تخسر، وكل هذا من الطرق غير الشرعية، والله أعلم. قال رحمه الله السبب الرابع: أكل مال اليتامى ذكورا كانوا أو إناثا والتلاعب به. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الشاهد: يأكلون في بطونهم نارا، فهذا من أسباب دخول النار. واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، فإذا بلغ ومات أبوه وبالغ هل يقال له يتيم؟ جواب لا. ومن فقد أمه هل يقال له يتيم؟ الجواب لا. اليتم هو فقد الأب قبل البلوغ. وجاء في حديث: لا يتم بعد احتلام، وهذا لكن حديث لا يصح، لا يثبت. السبب الخامس: شهادة الزور. شهادة الزور من كبائر الذنوب، شهادة الزور من كبائر الذنوب. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، يعني من شدة الخوف لما يحصل من تساهل في هذا الباب. وهكذا جاء في حديث غيره أن من الكبائر يشهد على شيء، إما يشهد وهو يعلم أن الأمر على خلاف ما يقول، فشخص أخذ مالا ثم اتهم. وقال أنا معي شهود أني ما أخذت شيئا. فيأتي شخص يشهد قل نحن كنا معه ورحنا كذا وذهبنا أبدا ما رأينا أخذ شيئا ولا حتى فتح الدرج وهم رأوه أخذ. فهذه شهادة الزور واضحة. أو يشهدون على شيء لا يعلمونه بأن فلانا فعل أو فلان أن فلانا ما فعل وهو ما حضروا هذا ولا وليس لهم علم. فالإنسان لا يشهد إلا بشيء يعلمه يعلم وقوعه، أما شيء ما يعلمه فيدخل هذا بشهادة الزور. قال فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد. هذا الحديث موضوع حكم عليه بالوضع العلامة الألباني رحمه الله، فإن في إسناده محمد بن الفرات كذاب، محمد ابن الفرات وهو كذاب. رمي بالكذب، فهذا الحديث لا يثبت. قال وشهادة الزور أن يشهد بما لا يعلم، شيء ما يعلمه. يلقاك واحد في المحكمة ما شاء الله عليه لحية وهيئة، يقول يا فلان يا أخي تكفى أبغاك تشهد لي أن هذه زوجتي. طيب كيف؟ قال هذا شوف الأوراق اشهد لي، وتروح تشهد يعني من المنظر والهيئة والكذا، وشهدت أن هذه زوجته، شهد زور لأنك ما تعلم أنت. والأوراق هذه الله أعلم، يا أوراق صحيحة أوراق مزورة، هل اسم هذا يطابق المرأة هذه أو ما يطابق؟ فما يجوز الشهادة هنا، يجوز أن يشهد بما لا يعلم أو يشهد بما يعلم أن الواقع خلافه، يشهد بأن هذه زوجته يعلم أنها ما هي زوجته، فهذا كذب. قال لأن الشهادة لا تجوز إلا بما علمه الشاهد. وفي الحديث قال لرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع، يعني اشهد في حاجة واضحة مثل الشمس ولا لا تشهد. لكن هذا الحديث لا يثبت. رواه البيهقي في الشعب وهو من طريق محمد بن سليمان ابن مسمول عن عبيد الله بن سلمة ابن وهرام. محمد بن سليمان هذا ضعيف، وعبيد الله بن سلمة مجهول، قال ابن المديني لا يعرف، والحديث هذا ضعيف. وعلى كل يحذر المسلم من شهادة الزور. والحديث هو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء أيضا عن ابن عمر. السبب السادس الرشوة في الحكم. تحكم بين اثنين، يقول لهم أعطوني فرصة، فيأتي أحدهما ويعطيك مالا، المهم تكفى تجمل في القضية وإن شاء الله لك اللي يسرك. فحكم له، فهذا ملعون واللعن الطرد من رحمة الله عز وجل، فهي كبيرة من كبائر الذنوب. قال: فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراشي والمرتشي في النار. والرشوة هي ما كانت لإحقاق باطل أو إبطال حق. يعني مثلا أنت في تتابع في أرضية، الأرضية هذه لفلان، فتقول لهم: أنا سأعطيكم كذا وحولوها باسمي. فهذه إيش؟ رشوة. الراشي والمرتشي ملعونان، ملعونان. أنت عندك معاملة، أنت رقم 100 في المعاملة، يعني قبلك أناس، فقال لك واحد من الموظفين: إن شاء الله إذا أنت مستعجل تبغى نقدمك، حط 100,000 على جنب وما عاد عليك. فهذا إيش؟ رشوة، لأنك أثبتت حقا وحقك لا يزال. أنت تكون بعد 99 نفر معاملتك، فالآن تقدمت، وهذا لا يجوز، فهذه رشوة. لك أرضية تسلط عليها بعض الناس، قيل لك: هذه الأرضية حقك، ما نسلمك إلا تعطينا 500,000 ونحن لك نجيب لك أشياء صافية. يا جماعة الأرضية حقي، هذا ما يجوز، كيف 500؟ قال: إذا تبغى أرضيتك هات 500، ما تبغى تعطينا صرف نفسك. فإن أعطيتهم هم يعتبرون أخذوا رشوة، وأما أنت ما عليك إثم، لأنك دفعت مالا في إحقاق حق، ما هو في إحقاق باطل، في إحقاق حق. هذا الحق ما تصل إليه إلا دفع مال، فمن طلب هذا المال بغير حق في حقه يعتبر إيش؟ رشوة. لأن هذا الموظف إذا شاف الأوراق لابد يخلص المعاملة، وأن الأرضية أرضيتك، فإذا أبى إلا بمال فإن هذا المال يعتبر رشوة في حق الموظف، لا في حق من؟ في حق صاحب الأرضية. وهذا الحديث الراشي والمرتشي في النار قال: رواه الطبراني ورواته ثقات معروفون، قالوا في الترغيب والترهيب. هذا الحديث ضعيف، بهذا اللفظ ضعيف، وجاء أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف عند البزار وفيه انقطاع. الثابت: لعن الله الراشي والمرتشي، هذا الثابت، فهو ملعون. وجاء أيضا زيادة الرائش، الرائش يعني العامل، بين الراشي والمرتشي، ذاك الزيادة شاذة، ولكن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن الشهادة على الباطل. قال في النهاية يعني آل بن الأثير: الراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. انتهى. طيب إلى هنا، ما بقي إن شاء الله في الدرس الآتي. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.